ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. اتصال مفاجئ بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الأوضاع المتعلقة بأزمة شرق المتوسط والقضايا المشتركة بينهما في ظل التوترات بين البلدين والتي وصلت حد المطالبة بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة. الرئاسة التركية قالت في بيان لها إن الاتصال بحث الأوضاع في منطقة شرق المتوسط والعلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، وشدد أردوغان على أن تجاهل الحقوق المشروعة لتركيا والأتراك القبارصة في شرق المتوسط يمثل سبباً للتوتر في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده لا تطمع في حقوق أحد لكنها لن تسمح بهضم حقوقها. وقال إن تركيا تؤيد الحوار واستخدام الوسائل الدبلوماسية لحل المشاكل الراهنة. لمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع تنضم إلينا من باريس دكتور سيلين جريزي الأكاديمية والباحثة السياسية. دكتور أهلا بك على أثير راديو سبوتنيك.
مرحبا بكم، مرحبا بمتابعي راديو سبوتنيك.
شكرا لك سيدتي الكريمة. يعني بداية، ما هي أهم الملفات التي من الممكن أن يكون ناقشها الرئيس الفرنسي مع الرئيس التركي في هذه المكالمة المفاجئة؟
أولا أظن أن الخلاف كان وسيزال مستمرا، لأن هناك فعلا تقاطع مصالح، إلا أن هناك مجموعة من التفاهمات كما كان يتنبأ للموضوع منذ البداية. مجموعة من التفاهمات، تركيا طلبت من أوروبا ومن فرنسا أن تكون عادلة وحاصفة في تدخلاتها، وفرنسا طلبت من تركيا أن لا تستعمل يعني لغة العنف وأن تنزل إلى طاولة الحوار، خاصة في فرنسا لم تذكر كثيرا الملف الليبي، يعني لمحت له لكنها تكلمت بطريقة مباشرة عن موضوع اليونان وموضوع قبرص والجرف القاري المتواجد في المنطقة. لذا فأظن أن سيتم تغليب المصلحة، قد يكون هناك إظهار العضلات لكنني لا أظن أن سيكون هناك إظهار للأسلحة على الأقل في الوقت الحالي. هناك مجموعة من المقايلات التي ستتم، هناك تغيير في الخارطة السياسية، في التموقع السياسي، ليس فقط في شرق المتوسط لكن في الشرق، في دول الشرق عامة، في محيط تركيا الذي تحاول فرنسا أن تخنقها بطريقة أو بأخرى، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أيضا في موضوع ليبيا. تركيا أيضا تقول أنها لن تتنازل، لكن في نهاية الأمر أظن أن ستكون هناك مجموعة من التدخلات الخارجية، لكن الأفضل أو الأكثر من رأيي ستكون هناك مجموعة من التفاهمات، كل دولة تحاول أن تجد مصلحتها دون الإضرار بطريقة كبيرة بمصالح الدول الأخرى.
إلى أي مدى يعني يجعل هذا التواصل المباشر بين الجانبين الأمور تهدأ في الملفات التي فاقمها الخلاف بين البلدين؟
تركيا لا يمكن للدول الأوروبية ولا حتى لفرنسا خاصة أن تتنازل عن التعامل مع تركيا. تركيا أي أكثر من حليف، هي شريك استراتيجي، شريك أيضا اقتصادي. أوروبا تعتبر تركيا صمام أمن في المنطقة، وتركيا تعي تماما أنها لن تستطيع مواجهة فرنسا. عندما نتكلم عن فرنسا وعندما نتكلم عن اليونان، نحن نتكلم عن 27 دولة، يعني دولة أوروبية. صحيح هناك شرخ داخل الاتحاد الأوروبي، لكن هناك اتفاقيات، هناك معاهدات، هناك أهداف لن أقول مشتركة لكن أهداف تنضوي تحتها كل دول الاتحاد الأوروبي. لذا فأظن أن نحن في بداية مرحلة تفاهمات بين القوتين.
هل التصريحات التركية عن ضرورة الحوار في ملف شرق المتوسط هي من تسببت في التواصل المباشر بين الجانبين، وعلى أي أساس ربما يكون الحوار؟
أنا أظن أن هناك مجموعة من التراكمات، من المكرون قد طالب بالقيام باجتماع حول هذا الموضوع، يعني في شهر سبتمبر كان المقرر لها، كان أيضا هناك اجتماع قمة الأمم المتحدة، هناك أيضا قنوات مفتوحة لكم صراحة. يعني أنا في باريس لدينا الأسبوع الفرنسي للسينما التركية، يعني هناك قنوات مفتوحة ثقافية، قنوات مفتوحة اقتصادية، يعني في أغلب المحلات التجارية نجد مواد وبضائع تركية متواجدة، ليس هناك إغلاق كبير. يعني أوروبا تمثل لتركيا 450 مليون زبون، يعني وهذا ليس بالشيء الهين بالنسبة لتركيا. في نفس الوقت يعني تركيا أيضا لديها نقطة قوة، موقعها الاستراتيجي كما أنا قلت لك، هي تعتبر سمار أمان أمام الإرهاب في المنطقة، أمام الهجرة، وأيضا يعني أمام ما يحصل يعني في من كل الأطياف والغليان في المنطقة. لذا أظن سيتم هناك حوارات مفتوحة، قنوات مفتوحة، تدخل دول كبيرة. تركيا الآن يعني تشتغل، لم تكن مثلا تتدخل في ليبيا لولا مباركة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد يعني تحاول إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة، نلاحظ أنها انسحبت من العراق وتترك المجال أكثر لفرنسا. إن فرنسا مجبرة على إيجاد تفاهمات مع تركيا، وتركيا مجبرة على التعامل مع ليس فقط فرنسا لكن مع كل دول الاتحاد الأوروبي. هناك اتفاقات من سيظهر للعالم. نحن دائما في السياسة نتكلم عن تقنية أو خاصية الآيسبرغ أو الجبل الثلجي، ما يظهر منه الإعلام ليس أو للخارج ليس حتما ما يتم داخل الكواليس. من رأيي هناك يعني مناقشات جادة، صحيح هناك مجموعة، هناك تراشق إعلامي، هناك تهديدات. فرنسا لا تستطيع رفع الصوت من تركيا بأنها، وهذه قد تكون يعني نقطة تقاطع أو نقطة مشاكل مع تركيا، لا تتعامل مع تركيا ند بالند، وهذا ما تطالب به تركيا. تطالب بالحصافة، تطالب بالعدل، العدل الأوروبي، وأن يتم التعامل معها بناء على كونها دولة كبيرة اقتصاديا، دولة كبيرة ومهمة في المنطقة. وأظن أن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى مرحلة التعامل مع تركيا كند. تركيا يعتبرها حليف، عفوا يعتبرها شريك، يعتبرها مهمة، لكن أن يتم التعامل معها كدولة لها ندية، فهذا لا زال يخلق مشكلة بالنسبة للأوروبيين عامة وللفرنسيين خاصة. لكن من رأيي أهمية الأهداف، السياسة لا تعرف أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين. هناك مصالح ستتقاطع وستكون مشتركة، وسيتم يعني الوصول لحلول. كان هناك التلويح بعقوبات حول تركيا، إيمانويل ماكرون قد لوح بعقوبات حول تركيا، الاتحاد الأوروبي أيضا قد قال أنه سيستفور النظرة الفرنسية. قد تكون هناك عقوبة رمزية أو يعني ليست مدرة، لكن رأيي يجلس الجميع إلى طاولة الحوار، لأن الدول العظمى عامة أو الكبرى عامة لا تصل إلى مرحلة التشابك. للأسف يكون التشابك دائما هناك بالوكالة، سواء في الشرق أو في الشرق، دول الشرق أو في شمال إفريقيا، وهذا ما نلاحظه من الملفات المفتوحة التي تجد دائما تركيا طرفا فيها وأوروبا طرفا آخر.
هل تضغط باريس على قبرص واليونان للوصول إلى حلول، أم ستكون وسيط بين الجانبين؟
أنا أظن أنه فرنسا تستعمل خاصية أو تستعمل تقنية الجزرة والعصا. هي أظهرت لليونان أنها بلد أوروبي ضمن منظومة أوروبية وأنها ستدعمه، وقد دعمتها فعلا، لكن ليس من مصلحة أوروبا عامة ولا من مصلحة فرنسا خاصة أن تكون يعني سبب أزمة أو مشكلة في شرق المتوسط. أولا هناك الحدود الجغرافية، يعني الجغرافية الطبيعية، أتكلم هنا تركيا واليونان جارتان دائمتان، لديهما حدود، يعني رغم مشكلة قبرص، وأن الموضوع يجب أن يوجد له حل أو تفاهم بأسرع وقت. هذا من جهة فرنسا تحاول أن تكسب بعض الوقت، لكن أن تكسب أيضا بعض الإيجابيات من محاولة تدخلها. نعرف أن الجزر القاري غني جدا، وليبيا أيضا غنية جدا، تحاول أن تظهر الآن في البداية كانت تظهر كداعم، كأخ أكبر، كسند، يعني دولة تذكر بالحقوق والأولويات. لكن من رأيي أن ستكون هناك تفاهمات، وقد تكون فرنسا راعية لذلك، أن فرنسا لا ننسى يجب النظر للموضوع بنظرة زومية، سارة تكبير الزوم وسارة تصغيرة. موضوع تركيا ليس منعزلا عما يحصل بكل المنطقة، لدينا إيران، لدينا لبنان، لدينا العراق، لدينا فرنسا تحاول أن تجد موطئ قدم أكثر عمقا من الذي أعطي لها في المنطقة. هناك مجموعة من المصالح، هناك ملفات ساخنة ستتردها الأيام المقبلة أو السنوات المقبلة، وفرنسا تريد أن ترجع، يعني لم يكن لها دائما دور كبير في المنطقة أمام يعني بالمقارنة مع بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أمام مشاكل بريطانيا وخروجها من أوروبا، أمام الوضع الانتخابي ووضع ترامب وما حصل، يعني فرنسا تحاول أن ترجع البلسات الذي تمت محاولة سحبه من تحت أقدامها. هل ستنجح أم لا تنجح؟ لكن على كل الفرنسيون أو فرنسا ترى أنها على الصراط المستقيم، وأنها لا يمكن أن تترك مرة أخرى فرصة السيطرة ولو السياسية أو الانتداب. أنا لا أتكلم بالمصطلح الاستعماري، لكن المراقبة على المنطقة لا يجب أن تذهب من تحت أنظارها هذه المرة. من رأيي ستقوم بعد أن قامت بدور العصبية أو إنهار العضلات، تقوم بدور المحلل أو المحلحل للمشكلة بالظهور باقتراحات قد ترضي كل الأطراف بطريقة أو بأخرى على الأقل في الوقت الحالي.
شكرا جزيلا لك الأكاديمية والباحثة السياسية دكتورة سيلين جريزي، كنت معنا من باريس. لمزيد من المتابعة والتحليل مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من أنقرة السيد بكير أتجان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم، وما هو الأثر الذي ينتجه هذا التواصل بين الرئيسين التركي والفرنسي على الملفات المشتركة بينهما؟
لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية. لماذا؟ لأن فرنسا لها الدور، وهي محاربة يعني الشعوب التي تريد الحرية والكرامة، لذلك هي يعني تريد أو تمثل الإرهاب والقتل، لذلك لا تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية مهما كانت الأسباب والظروف التي جاءت هذه المكالمة بين الرئيسين.
ما هو المقبول بالنسبة لأنقرة في ملف شرق المتوسط، وماذا تريد تركيا من هذه المنطقة؟
يعني الحفاظ على حقوقها الإنسانية العادلة، بما تكون مصلحة شعوب المنطقة كلها أن تكون هناك تقسيمات عادلة بين شعوب المنطقة التي لها حدود مشتركة في شرقي البحر المتوسط، جميع الدول وأيضا الشعوب التي تسكن هذه المنطقة.
طيب، ما هي الخطوات التركية التالية حتى يعني تنتهي أزمة المتوسط بشكل كامل في الفترة المقبلة؟
ليس من الأمر السهل، لأن معظم الدول وعلى رأسها عصابة دول الاتحاد الأوروبي هي تأتي لنهب وسرقة الثروات الموجودة للدول الأخرى وللشعوب الأخرى، فلذلك أنا أستبعد أن يكون تفاهمات، يعني واحد يريد أن يسرق وينهب والآخر يريد أن يحافظ على ثرواته، فإذا غير ممكن أن تكون هناك اتفاق أو حتى حوار في الوقت الحاضر، لأن الذي يسرق وينهب لا يفهم إلا بقوة السلاح والضرب، لذلك لابد مجابهته بنفس القوة التي يأتي إليها، وأقصد هنا القوة العسكرية.
لكن فرنسا دائما تدعو إلى التفاهم والتواصل حول هذا الموضوع، والدليل الاتصال بين ماكرون وأردوغان.
كما أشرت قبل قليل، فرنسا تمثل عصابة القتل والإرهاب، والدليل على ذلك هي تسرق يعني ثروات العالم وعلى رأس أفريقيا، وجدنا كيف تقتلهم وتسرق ثرواتهم، وجدنا كيف تحاول أيضا أن تسرق ثروات دول البحر المتوسط وشعوبها، وتريد أيضا قتلهم وإرهابهم. لذلك ليس من الأمر السهل التفاهم مع فرنسا في ظل ما تفعله مع شعوب العالم، هذه غير ممكن.
إلى أي مدى من الممكن أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن خطوة العقوبات المفترضة على تركيا بعد هذا التواصل؟
أظن ليست قادرة على فرض عقوبات، لأن هي الخاسرة قبل تركيا، ولذلك نجد بأنها تتحجج بين الحين والآخر بحجة بأن ما حصل أمس حتى الاتصال من طرف ألمانيا ميركل أو ما حصل من طرف فرنسا، لأنهم يعرفون جيدا بأنهم في حال فرضوا هذه العقوبات سوف يكونون الخاسرون قبل أن تكون تركيا، لذلك يريدون يعني استعمال التهديدات والقوى العسكرية وليست العقوبات التي تضر ولا تنفع.
ماذا عن موقف تركيا إذن سيد بكير من الأزمة الليبية؟ هل يمكن أن تتدخل فرنسا مجددا مع تركيا لإيجاد تفاهمات هناك؟
لا أظن ذلك. تركيا سوف تتدخل لأن مصلحتها ومصيرها مع شعوب المنطقة قديمة جدا. ما الروابط التي تربط فرنسا مع الدول الأفريقية وخاصة ليبيا؟ إذن الروابط التي تربط تركيا والشعب الليبي أكثر من الروابط التي تربط فرنسا مع الدول الأفريقية وعلى رأسها ليبيا، ولكن تأتي لكي تسرق وتنهب كما تفعل في الدول الأفريقية الأخرى.
طيب، هناك مفاوضات مرتقبة بين الأطراف الليبية في جنيف منتصف الشهر المقبل، ماذا سيكون الموقف التركي حال وجود مخرجات؟
يعني تركيا طبيعي لابد عليها أن تأخذ موقف التأييد ما تقرره ممثلي الشعب الليبي. إذا كانت هناك تفاهمات بين يعني أحزاب ممثلين الليبيين على تركيا أن تقبل بهذه التفاهمات، ولكن بشرط أن لا تكون تحت ضغوط الدول التي تنهب وتسرق على روسيا، ألمانيا وفرنسا. إذا كانت هذه التي توجه هذه القيادات بما تخدم مصالحها فعليها تعترض أيضا كالعادة.
أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي سيد بكير أتجان، كنت معنا من أنقرة.
شكرا جزيلا.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.